الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام يعد الأولاد من البشريات، فالأولاد نعمة من الله جل وعلا، يهبها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء. ولما كانت هذه النعمة تسر الوالدين، بشرت الملائكة بهم رسل الله من البشر وزوجاتهم. قال تعالى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقال جل شأنه عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وغير ذلك من آيات القرآن المجيد التي تبشر الآباء من الرسل بالأبناء. ومن هنا كان الاستبشار بالولد والتبشير به من السنن. ولهذا ذم الله تعالى من تبرم من الأنثى واستثقلها، لأنه تعالى هو الذي وهبها كما وهب الذكر. والحياة لا تستمر إلا بالذكر والأنثى معا، فقال تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقد سأل رجل الحسن البصري رحمه الله عن التهنئة بالمولود: كيف أقول؟ قال: قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الدعاء بإسناد حسن. وقد قال الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أموالكم وأولادكم فتنة تفتنون بها وتختبرون، فإن شكرتم هذه النعمة وقمتم بواجبها كنتم من الرابحين، وإن كفرتموها ولم تقوموا بواجبها كنتم من الخاسرين. إن صلاح أولادكم من أعظم أسبابه وأكبر موجباته تربيتهم على الوجه الصحيح الذي أمر الله به ورسوله، وأنتم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. فاتقوا الله وقوموا برعاية أولادكم ومراقبتهم وتعليمهم ما ينفعهم، وبإلزامهم بما أوجب الله عليهم. مروهم بالصلاة واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، وعلموهم ما يجب عليهم فيها من الطهارة والقراءة والأذكار، واجعلوا بيوتكم مدارس ودوراً لتقويمهم وتهذيبهم. إن كثيراً من الناس يتركون أولادهم هملاً، لا يسألونهم ماذا فعلوا ولا ماذا تركوا. ربما يعلمون أنهم لا يصلون، ثم لا يأمرونهم بالصلاة ولا يضربونهم عليها. وربما يمرون بهم في الأسواق أوقات الصلاة ولا يأخذونهم معهم إلى المساجد. يغيبون معظم النهار وكثيراً من الليل ولا يسألونهم أين كانوا. سبحان الله، ما أدري ماذا يجيب هؤلاء ربهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يديه وسألهم عما استرعاهم عليه. كثير من الناس يدعون أنهم لا يقدرون على أولادهم، وهذا قد يكون صحيحا، ولكن ما هي أسبابه لنعرف علاجه؟ إن من أكبر أسبابه أن الأولياء يهملون أولادهم في أول الأمر في حال صغرهم، ولا يهيبونهم بالأمر والتأديب، فتنزع المهابة من قلوب الأولاد ويشبون على الاستهانة بأوليائهم فلا ينصاعون بعد ذلك لأوامرهم. ومن أسباب تمرد بعض الأولاد أن أولياءهم ربما لا يحسنون معاملتهم في التأديب ولا ينزلونهم منزلتهم. ومن المعلوم أن مراعاة حال المؤدب وانطباعاته من أكبر العون على معرفة كيفية علاجه. فمن الأبناء من يكون عزيز النفس عالي الهمة، يقتنع بالقول النير البين وينفر من التوبيخ والتفشيل أمام أقربائه، فمثل هذا يعامل بأسلوب هادئ مقنع يسير. ومن الأولاد من يكون بليدا لا ينفع فيه إلا الضرب والتوبيخ والتهديد. والحكمة أن تنزل كل واحد منزلته وتعامل كل واحد بما يليق به. إن من المشاهد أن من ضيع واجب الله في أولاده وأهله وأهمل تربيتهم، من المشاهد أنه يعاقب فيهم بإضاعة حقه وعدم بره وبالتمرد عليه. فاتقوا الله أيها الأولياء وتفقدوا أولادكم وأهليكم. ومن أهم الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة أبناؤه، من حيث تربيتهم وتأديبهم ونصحهم وتوجيههم. فإن الأبناء من جملة الأمانات العظيمة التي أمر الله تعالى برعايتها وحفظها، كما قال تعالى عند ذكره لأوصاف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. والله تعالى كما أنه وهب الآباء هذه النعمة العظيمة، فقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإنه قد ائتمنهم عليها وأوجب عليهم حقوقا وواجبات وجعلها امتحانا واختبارا للآباء. فإن قاموا بها تجاه أبنائهم كما أمرهم ربهم كان لهم عند الله أجر عظيم وثواب جزيل، وإن فرطوا فيها فقد عرضوا أنفسهم للعقوبة بحسب تفريطهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. والآية أصل عظيم في وجوب رعاية الأولاد وتربيتهم والعناية بأحوالهم. قال علي رضي الله عنه في بيان هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا الأمر وبيان تحتمه على الآباء في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم مسؤول تذكير بسؤال الله تعالى للعبد عن هذه الأمانات إذا وقف بين يديه يوم القيامة. بل قال بعض أهل العلم: إن الله عز وجل يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده. فإنه كما أن للأب على ابنه حقا، فللابن على أبيه حق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. وكما أوصى الله جل وعلا الأبناء ببر آبائهم ووجوب الإحسان إليهم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فقد أوصى الآباء بالأبناء أيضا بتربيتهم وتأديبهم، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرًا بليغًا على أبنائهم في عقائدهم وأديانهم، فضلًا عن أخلاقهم وطباعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ متفق عليه. وهذا مثل بليغ محسوس، فإن البهيمة تنتج في العادة سليمة من العيوب والآفات، فليس فيها جدع أو قطع في يدها أو أذنها أو رجلها، وإنما يحصل ذلك من صاحبها أو راعيها، إما بإهماله وإما بفعله مباشرة. فهكذا المولود يولد على الفطرة، فإذا تعلم الكذب والغش أو الفساد والانحراف أو غيره من المنكرات، فإنه لأمر خارج عن فطرته، إما أن يكون بسبب سوء التربية أو الإهمال فيها، أو بمؤثر خارجي من أصحاب السوء أو غيرهم من الخلطاء. ومن أهم المهمات في تربية النشء غرس العقيدة والإيمان فيهم، فالعقيدة والإيمان هما الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال، فإذا صلح الأساس صلحت الآثار الناتجة عنه وأثمرت الثمار الطيبة، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالشجرة إذا قطع أصلها ماتت، فكذلك الدين إذا لم يقم على التوحيد لم ينتفع به. فمنزلة التوحيد من الدين منزلة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. ولهذا تكاثرت النصوص في الوحيين الشريفين على أهمية ترسيخ العقيدة السليمة والإيمان الصحيح في نفوس الأبناء منذ الصغر، كما جاء في وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه تأكيده على هذه الركيزة، بل كان من أول ما قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ هذه الوصية بنهيه عن الشرك وتحذيره منه، وذلك لأن الشرك أخطر الذنوب وهو مبطل لجميع الأعمال. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله جل وعلا، كما أخبر تعالى عن المشركين أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون على سبيل الحسرة والندامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكان مما وصى به لقمان ابنه تذكيره بمراقبة الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي هذا تنبيه للأبوين أن يعنوا بتربية أبنائهم على مراقبة الله تعالى، وأنه مطلع سبحانه عليهم، فغرس هذه العقيدة في نفوس الأبناء هو تعزيز لمرتبة الإحسان لديهم، وتهيئتهم لمراقبة الله جل وعلا في جميع أفعالهم، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأجهزة وما قد يحصل فيها من السموم والبلايا الجسيمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على بيان هذه العقائد وغرسها في نفوس الناشئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ومن أهم المهمات في تربية النشء كثرة الدعاء، فالدعاء للأبناء يعتبر من أهم الركائز في صلاحهم واستقامتهم، وهذا الدعاء يكون قبل مجيئهم وبعده، فيدعو الوالدان أن يرزقهم الله تعالى الذرية الصالحة، ويدعوان أيضاً للأولاد بعد أن يرزقهم الله تعالى بهم بالهداية والصلاح والاستقامة والثبات على الديانة أسوةً بالأنبياء عليهم السلام. فإن الله تعالى أخبرنا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب هب لي من الصالحين. وقال إبراهيم عليه السلام أيضاً: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن الذين امتدحهم رب العالمين قولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن نعمة الله وكرمه أن جعل دعوة الوالد لأولاده مستجابة لا ترد، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ومما ينبغي أن يلتفت إليه أيضاً أنه على الوالدين أن يحذرا من الدعاء على أولادهما بالشر، لا سيما في حال الغضب، فلا يتعجلا بالدعاء على أولادهما فيستجاب لهما في أبنائهم ثم يندمان بعد ذلك الندامة الشديدة. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال قتادة رحمه الله: يدعو على ماله فيلعن ماله وولده، ولو استجاب الله له لأهلكه. قال السعدي: وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب، ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء بالخير. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للأبناء وهم في أصلاب آبائهم، لما أراد المشركون من أهل الطائف ما أرادوا برسول الله وردوا دعوته صلى الله عليه وسلم لهم بالإسلام وآذوه وبالحجارة رموه، عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين جبلان بمكة. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المشفق الرحيم، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وقد حقق الله تعالى رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أبنائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد المسلمين بما فيه صلاح الابن مستقبلا، فيقول للمسلمين: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. وفي هذا توجيه إلى أن تكون البداية ربانية لا شيطانية، فإذا ذكر اسم الله تعالى في بداية الجماع أسس ما بين الزوجين على التقوى، فلا يضره الشيطان بإذن الله جل وعلا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وهم نطف في أرحام أمهاتهم. كان أبو طلحة رضي الله عنه خارج بيته وكان ابنه مريضا فمات، فلم تخبره زوجته أم سليم رضي الله عنها بعد عودته، ولم تبد أي مظهر من مظاهر الحزن له، بل تزينت وتجهزت وجهزت له عشاءه فتعشى ثم قارفها. وبعد هذا كله أخبرته بوفاة ولده بطريقة إيمانية ذكية، فقام فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من زوجته ومنه، فدعا لهما صلى الله عليه وسلم بالبركة في ليلتهما، فولدت بعد غلامًا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كبر وتزوج، ورزقه الله تعالى من الأولاد 9 كلهم قد حفظ القرآن المجيد، والقصة بطولها في البخاري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المهمات في تربية النشء أن يكون الوالد قدوةً لأبنائه، فإن أمرهم بالخير حرص أن يكون المبادر إليه، وإن نهاهم عن الشر كان أبعدهم عنه، فلا يكون كلامه في وادٍ وفعله في وادٍ آخر، فينشئ عند الأبناء تناقضًا وتباينًا واضطرابًا عظيمًا، مما يؤول بالأبناء لترك التوجيه والتأديب من الآباء وتجاهله، وعدم الانتفاع بنصح الوالد وتوجيهه، لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض بالطبيب مثله، والطبيب معرض عن الدواء الذي وصفه غير ملتفت إليه، بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالًا من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به، لأنه قد يقوم دواء آخر عنده مقام هذا الدواء المتروك، وقد يرى أن به قوةً على ترك التداوي، وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، بخلاف هذا الواعظ فإنما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي، فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. وعن الفضيل رحمه الله قال: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، فقال: ما أرحمني بعياده، فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. فما أعظم جناية الوالد على ولده عندما يكون قدوة لهم في ترك الفرائض أو فعل المحرمات، إذ الأبناء في الغالب ينشؤون متأثرين بسلوكيات والدهم، فهو كبيرهم ومنه يتعلمون. ولنستحضر في هذا المقام قول الله جل وعلا في توبيخه لبني إسرائيل، قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أهم المهمات في تربية الأبناء الجليس الصالح، وتعاهد الأبناء في باب الجليس والصاحب من أعظم الركائز التي يجب مراعاتها في التربية، فإن الصاحب ساحب ولا بد أن يؤثر في جليسه. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً في بيان تأثير الصاحب على صاحبه في الخير والشر، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعلى الآباء متابعة أبنائهم في من يصحبون ويجالسون في المدارس وغيرها، وعليهم أن يتفقدوهم في ذلك. وقد استجد نوع من الأصحاب والجلساء في هذا الزمان لم يكن له وجود في زمان سابق، وهو لا يقل في تأثيره على صاحبه عن سابقه، ألا وهو القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة المحمولة ونحوها، والتي يحملها الأبناء في أيديهم أينما كانوا، في بيوتهم وعند خروجهم. وهذه الأجهزة إن لم تكن تحت متابعة الآباء ورقابتهم، فإن خطرها عظيم على العقول والأديان والأخلاق والآداب. فكم قد تاه وانحرف من الشباب والشابات بسببها، وآل بهم الأمر إلى منكرات عظيمة وبلايا جسيمة لا يعلم خطرها إلا الله جل وعلا. ومن المهمات في تربية الأبناء المداومة على النصح والتوجيه، لا سيما إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق، بدءاً بتعليم العقائد الدينية وفرائض الإسلام وأركانه وسائر الأوامر الشرعية. وكذا عند الزجر والتحذير يبدأ بالكبائر من الذنوب والآثام وسائر المناهي الشرعية، فهذه الأمور يجب أن يكون لها النصيب الأكبر من التوجيه والنصح. وبعدها يلتفت الوالد والوالدة إلى غيرها من الأمور التي يصلح بها حال أبنائهم في الدنيا من المطعم والملبس وغيرها. ومن الوصايا البليغة النافعة المسددة ما ذكره الله جل وعلا في كتابه عن لقمان الحكيم حينما وعظ ابنه في سورة لقمان، حيث بدأ معه بالتوحيد وثنى بالأمر ببر الوالدين، وبعدها نبهه على إحاطة الله جل وعلا بخلقه، وفي ذلك إشارة لضرورة مراقبة الله جل وعلا في جميع أفعاله، ثم حثه على إقامة الصلاة التي هي أعظم الأعمال البدنية، وختم وصيته بتنبيهه على جملة من رفيع الأخلاق ومعالي الأمور. وقد انتهج هذا المسلك الأنبياء والصالحون كما في وصية لقمان، وذكر الله تعالى عن نبييه إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون. وأثنى رب العالمين على نبيه إسماعيل عليه السلام بكونه يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فقال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وأمر تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أن يحافظ على أداء الصلوات المفروضات، وأن يأمر أهله بها أيضًا، وأن يحثهم على فعلها كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويدخل في توجيه الأبناء ونصحهم أيضًا أن يجنب الوالد أبناءه كل ما يفسد أخلاقهم ودينهم كسماع الأغاني والقنوات الضارة والآلات المحرمة، وكذا يحذر من الذهاب بأبنائه لأماكن اللهو المحرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.